بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على هذه السورة الكريمة، ووصلنا إلى قوله تعالى: مالك يوم الدين. وقلنا المراد بالدين هاهنا الحساب والجزاء، فإن الدين قد يطلق في القرآن على العقيدة والعمل، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقد يطلق ويراد به الجزاء والحساب، وهذا منه مالك يوم الدين، ودانه إذا جازاه وحاسبه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فما معنى وإن الدين لواقع؟ أي وإن الجزاء والحساب لا بد أن يوقعه الله يوم القيامة، ولا بد أن يجريه، ولا بد أن يحاسب عباده. فأراد بالدين هاهنا الجزاء. والذاريات ذروا، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، ما معنى والذاريات ذروا؟ قال: هي الذاريات هي الرياح التي تذر، أي تذر الرياح، تذر الغبار وتسير السحاب. قال عمر: ولولا أني سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قلته. قال: فما معنى ذاريات ذروا فالحاملات وقرا؟ قال: هي السحاب تحمل أثقالا من المياه ويسوقها الله حيث شاء جل وعلا. ولولا أني سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قلته. قال: فما معنى فالجاريات يسرا؟ قال: السفن تجري في البحار بتسير الله جل وعلا، أي بواخر كالأعلام كالجبال تحمل الأمتع والبضائع الضخمة، وتمشي فيها في بطون البحار على ظهر الماء. كيف يحملها هذا الماء اللطيف يحمل هذا الجسم الكثيف الثقيل؟ قال: ولولا أني سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قلته. قال: فما معنى فالمقسمات أمرا؟ قال: هي الملائكة تدبر الأمور بأمر الله. ولولا أني سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قلته، أي ما يقولون في تفسير كتاب الله إلا عن علم عن رسول الله، لأنه صاحب البيان عن القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فقوله سبحانه: وإن الدين لواقع، أي الجزاء. وهذا منه مالك يوم الدين، أي هو الملك والمالك في يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. وقلنا إن اليوم الآخر الذي هو آخر الأيام له أول ولا ما له آخر، وهناك يومان: يوم الدنيا واليوم الآخر. يوم الدنيا له أول وآخر، ويوم الدنيا يشتمل على سنين وأشهر وأسابيع وأيام كما هو معلوم. هو يوم عند الله واحد، لكن يشتمل على أيام عرفية متعددة كما هو معلوم. هناك اليوم الآخر، اليوم الآخر له أول وما له آخر. اليوم الآخر أيضا يشتمل على أيام، يشتمل على أيام متعددة يوقع الله فيها الوقائع ويجري فيها الأمور ويقضي فيها بأحكام، ويتنقل العالم من يوم إلى يوم إلى يوم في نفس اليوم الآخر حتى يحلوا دار القرار، إما الجنة ونسأل الله ذلك، وإما النار ونعوذ بالله من ذلك. فهذا اليوم الآخر ما له آخر، ولذلك يشتمل هذا اليوم الآخر على أيام، فمنه يوم الدين، وهو من ذلك يقال يوم الآزفة، ومن أيام اليوم الآخر يوم الحسرة، ومن أيام اليوم الآخر يوم العرض على رب العالمين، ومن أيام اليوم الآخر يوم الفصل. وكل هذا يورد في القرآن يا إنسان، كل هذه الأيام اللي اشتمل عليها اليوم الآخر كلها مذكورة في القرآن، كما أن يوم الدنيا عند الله واحد وهو مشتمل على أيام، اليوم الآخر يوم لا آخر له ومشتمل على أيام ووقائع. لكن تلك الأيام ما هي منوطة في عالم الفلك الشمسي، وإنما هناك أيام لها أفلاكها وقائمة على فلك العرش، ومنها على أفلاك وأفلاك أخرى يا إنسان غير هذا الزمان وغير هذا المكان. فهناك أيام إن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، وهناك يوم أيام ذي المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن الأيام مختلفة يا إنسان، أنت أيامك معروفة في الدنيا. وعلى هذا فمن جملة أيام اليوم الآخر يوم الآزفة. قال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وأنذرهم يوم الآزفة، ما معنى الآزفة؟ الآزفة أي يوم القيامة القريبة جدا، يقال أزفت أي قربت. ومن هذا يقول سبحانه وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت أي قربت الآزفة، أي الآخرة القيامة يعني، أزفت قربت. وكيف أنها قربت؟ وقد يقال كيف قربت؟ من حين ما نزل القرآن قال أزفت أي قربت، حتى الآن ما قامت الساعة يا إنسان. معنى ذلك إذن إيش معنى هذا القرب؟ نعم قد يشكل عليك الأمر، لكن الإشكال يأتي من عدم البحث والعلم، فإن الغفلة والجهل توقع في مشكلات. نعم أزفت الآزفة، قال ليس لها من دون الله كاشفة، أي قربت القيامة، وقربت قربا كبيرا يعني، كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لكن من العلامات الصغرى البعيدة إلى آخره. أذفت الآذفة أي قربت. ومعنى هذا القرب، هذا القرب له وجهان، وجه بالنسبة لعالم الدنيا والأمر العام، ووجه بالنسبة لأهل الدنيا خصوصا لمن عاش في الدنيا. أما بالنسبة لعالم الدنيا العام فهذا بالنسبة لما مضى على الدنيا من عصور ودهور وسنون طويلة وملايين سنين، ما بقي بالنسبة لما مضى إلا الشيء اليسير. وهذا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح الترمذي ومسند أحمد، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه: صلى بنا يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا فلم يدع شيئا يكون إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة إلا ذكره لنا حتى غربت الشمس. قال: فلما صارت الشمس في الغروب فنظرنا هل بقي الشيء من الشمس، فإذا هي على رؤوس الجبال، أي إشعاعاتها صارت على رؤوس الجبال. معنى ذلك يعني معناها صارت في الغروب، تدلت للغروب، بقي منها شيء، هذا الشيء إشعاعاته على العلويات صارت، هذا معناها. حين ذاك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. هذا معنى قربها، أي بالنسبة لما مضى ما بقي إلا شيء القليل. وهذا كما قلنا بالنسبة للأمر الدنياوي العام، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: وأخبرنا بما هو كائن يوم القيامة. نعم، وهذا في أحد المناسبات بينها، ولقد قام يوما رسول الله كاملا في أواخر أمره صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس يخطب في الصحابة. قال عمرو بن الأخطب: صلى بنا رسول الله يوم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، من الفجر للظهر وهو يخطب الصحابة يسمعون، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فصلى حتى حضرت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، أي هذا حفظ شيء هذا نسي شيء وهكذا. وهذا إخبار عن علم كشف الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن اللوح المحفوظ فصار يتكلم، وأوحى الله إليه وأفاض عليه فصار يتكلم، وأراه ذلك عيانا كما راك في الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الدنيا، أي الدنيا وأهلها، فرأيتها كلها ورأيت ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، فأنا أنظر إليها كما أنظر إلى كفي هذه، وأشار بيده الشريفة. فرآني ورآك يا إنسان، قال ما كنا، قل له رآنا ونحن متمثلون في عالم المثال، على أننا سنوجد، يعني لأن كل شيء قبل وجوده المثال وبعد وجوده يا إنسان، هذا بحث على المثال طويل كنا بحثنا فيما سبق وربما نبحث فيه بعد إن شاء الله تعالى. إذن يا إنسان، هذا هو قوله تعالى: أزفت الآزفة، أي قربت الساعة، كل القرب بالنسبة لما مضى، هذا بالنسبة ليوم الدنيا العام، وقربت بالنسبة لأهلها، أي بالنسبة للمخلوق الخاص. كيف يعني؟ قال: يعني أنت يا إنسان، أنت كلما مضى يوم من عمرك قربت من الآخرة، وأنت الموت عنك بعيد أم قريب؟ قال: بعيد. هلا ما رايح يموت؟ قل له يعني في هيك صك يعني مسجل من الله 100 سنة. قال ايه، قل له بعد، قل 100 سنة ايش يعني، يعني 100 سنة اذا عشت ايش هال100 سنة، ما نام من قضية يعني، اذا المسألة غريبة يعني، هذا اذا فرضنا في صك ايه ما في. قال ايه يعني، قل له يعني الموت، ومتى دخل الانسان في باب الموت دخل في باب الاخرة، اذا الاخرة بعيدة لا قريبة صارت الانسان. قال والله قريبة صار. قل له معلوم. قال يعني، قل له هاي معنى أزدت كمان هالأرض هذا له حكمه، ولذلك نبهنا رسول الله إلى هذا القرب، وأن تأخذ حذرك، والمسألة قريبة ما هي بعيدة، مهما امتد أجلك فهو منقضي ثاني، والذي يعيش 100 سنة يرى السنين اللي مرت عليه ما هي إلا كيوم واحد يا إنسان. قال كان عمس في الحديث الترمذي، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى، بكى حتى يبل لحيته من البكاء، فقيل له لم تبكي، تذكر الجنة والنار وما تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول منزل من منازل الآخرة القبر. قال القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. فبين صلى الله عليه وسلم أول منزل من منازل الآخرة القبر، وهذا القبر إنما هو بالموت. وهل الموت بعيد عنك؟ لا والله، ما هو مستحيل عليك، انت في كل لحظة مهدد بالموت، ولو فرض انك تعيش 30-40 سنة كلها الى الفناء. اذن ازفت الازفة، فازفت قربت من حيث الاشخاص اهل الدنيا، ومن حيث يوم الدنيا بالنسبة لما مضى، فلا اشكال يا انسان. قال ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس من دون الله كاشفة تعلم وقتها وتكشف حينها على التمام، ما يعلم ذلك إلا الله، كما قال إنما قل إنما علمها عند الله، فما في نفس تكشف عن وقت حدوثها بالتعيين، وهكذا لا يعلم ذلك إلا الله. ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس من دون الله أي غير الله كاشف تكشف عن تبين وقتها وظهورها في أي وقت. قال هذا اختص الله تعالى بعلمه، فما ناله إنسان يا إنسان. أو ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لأهوالها إذا وقعت وكرباتها وشدائدها ما لها كاشفة من دون الله، وهي كربات الآخرة يعني كما تقدم معنا. قال أفمن هذا الحديث تعجبون، أي إنه قربت تقولوا كيف قربت، تستهزئوا أو تستبعدوا وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون أي غافلون. قال هذا عتاب لمن لم يتعظ، وتنبيه لمن لم يتذكر، لا تأخذ المسألة بالاستبعاد والاستحالة، هذا كلام الله واقع حقيقة لابد، فخذ حذرك. يعني لما نزلت هذه الآيات صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر فقرأها، قرأها على الصحابة، قال فجعل أهل الصفة يبكون، بكى أهل الصفة، سمع رسول الله حنين بكائهم فبكى صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة حنين رسول الله فبكوا كلهم، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون. قال من لن يلج النار، أي لا يدخل النار، من دمعت عيناه من خشية الله. الذي يبكي من خشية الله يحرم الله عيونه على النار يا إنسان، حرم على النار. فالبكاء من خشية الله ينفع. ومن هنا استحب السلف الصالح حين سمع القرآن أو تلاوته إذا خشعت أن تبكي، لكن ما تصيح وتصيح وآه وعيد، لا هي ما هي مضبوطة، وإنما إذا خشعت تبكي تدمع عينيك. نعم، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما صياح وعياط لا، هذا ما هو مطلوب يا إنسان، هذا أدب الأدب. قال وأنذرهم يوم الآزفة. إذن من أيام اليوم الآخر، يوم اسمه يوم الآزفة، ومن أيام اليوم الآخر يوم العرض على رب العالمين، يوم تعرض على الله. قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون أي على الله، لا تخفى منكم خافية. الخافية في نفوسكم ما تخفى، كيف البادية الظاهرة من باب أولى، أي في ذاك العرض لا يبقى فرق بين الخفية وبين الجلية، وبين السر وبين العلن، تبلى السرائر. فتعرض العالم الخلائق على رب العزة، وعرضوا على ربك صفا، أي صفا صفا، التقي مع التقي والشقي مع الشقي والكافر مع الكافر وهكذا، كلهم عرضوا على الله. هذا عرض، والله تعالى يطلع عليهم كلهم ويراهم. ولذلك أعد عد ذاك العرض، وهو أن تتزيى لذاك الموقف والعرض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك أنت، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، قبل أن يزنك عملك أنت زنوا، مخلص صالح ولا مرائي، تلافى نفسك قبل فات الأوان. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. قال وتزينوا للعرض الأكبر. زينوا للعرض الأكبر. ما هو العرض الأكبر؟ قال يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. زي يا إنسان، أي خذ زيك وزينتك. شو يعني بكتب بسوي زيادة بدلات وجواب؟ قل له لا، ما منفع غير لباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا لأصحابك، تقواك معك، أما لباسك متروك. قال بتم لبسه، بلبس 20 جبة وقميص وبموت. قل له بشرحوك إياها كلها قبل ما تموت، شرحوك إياها، حطوا لك إيش نوعين من من الخام أو الخاصة والله أعلم إلى آخره. قال لأ بوصيهم، حط. قل له ولو وصيتهم بياكل الدود يا إنسان، هي ما ريحة معك أنت، ما يبقى معك إلا لباس التقوى. اللهم ألبسنا لباس التقوى، هذا زينتك يوم تعرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لما قال الله لنا هذا الكلام؟ ولما أخبرنا عن هذا الخبر؟ هذا من باب قصص تاريخية مرت، أو من باب التمثيلات المسرحية، أو من بين باب يعني؟ قال لا، هذا خبر الله حتى تعتبر، حتى تتذكر، حتى تتعظ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى تأخذ بحذرك، حتى تتنبه قبل ما تموت وتقول ما حدا نبهني. نبهك الله وحذرك وبين لك ما سيمر عليك. فأنت يا مؤمن، أنت رجل تعرف الدرب وهو الآخرة، فعرفان وين بده يصير السفر، وبأين محطة بدك تنزل، وبعد اليوم بدك تنتقل، ماشي على علم. وإذا كان ما بتعرف لازم تعرف يا إنسان، أحسن ما تروح السافر هذيك السفرة طويلة مثل المعمش ما عم يعرف وين أخذينه وين حيطينه، نسأل الله العافية. يا إنسان خذ حذرك. قال إيه وبلكي ما في آخرة، وبلكي مسألة كذبة يعني. قل له خبر الله وينك تضيعه، وصدق سيدنا محمد وينك تروحه. ثم يا إنسان شلون أنت عم تكذب؟ هذا شيء ثابت وواقع، وواقع لا محالة. ثم أليس من العقل والحكمة أن تأخذ الزاد معك في الأسفار؟ قالوا له البلد الفلانية بدك سافر، قالوا له سافر الفلان بلد إيه؟ لكن ما بيعرف هو في أكل ولا ما في، قال ما بده نحن منروح وهكذا. قال له لا، العقل والحكمة بتقتضي زود، تزور يا إنسان، لأن ربما يكون هناك إيش، أنت ما في، ما تجد طعام ولا شراب. فمن العقل والحكمة ما دام قدامك سفر تأخذ بالزاد يا إنسان. إذا كنت عاقل العقل بحكم عليك تزود الآخرة، وإذا كنت متشرع متشرع لازم تزود الآخرة. فمن أين جيت من أي باب؟ لازم ما دمت عاقل أن تأخذ بأسباب الزاد الآخرة. ولذلك وتزودوا أي لأسفاركم، وكلما بعد السفر معكم زودوا أكثر. وأطول الأسفار سفرة ما فيها وراها رجعة، سفر الآخرة، إذن هي أحق بالزاد. ونسأل الله التوفيق يا إنسان. فلا تنكر هذا خبر الله، أيقن وصدق. فهذا يوم العرض على رب العالمين، أعد العد له. ومن جملة اليوم الآخر يوم الحسرة، يوم بمر على العباد هكذا يتحسر الكافر حسرات، ويتحسر حسرات. لكن أكبر الحسرات بالنسبة للكافر والمدمن الذي لم يتب وما نالت المغفرة، نسأل الله العافية. فهذا تأتي عليه حسرات كثيرة، لكن أكبر الحسرات على الكفار الحسرة الأخيرة حين صاروا في جهنم، نسأل الله العافية. لما دخل الكفار جهنم ورأوا عذابها وآلامها التي نسأل الله العافية فوق تصور، حرارتها وشدتها وأهوالها فوق تصور، إيش قالوا في نفوسهم؟ قالوا هذا جسمنا ما بتحمل البقاء، يعني بمضى عليهم مدة بموتوا بحترقوا بروحوا. وإذا الأمر غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح البخاري وغيره، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا إنذار الكفار، ولكن تخويف للمسلمين والمؤمنين أن لا يصروا على الذنوب بل يتوب، لأنه دخل جهنم فيها صعوبة كبيرة، نسأل الله العافية. قال وأنذرهم يوم الحسرة، قرأ الآية ثم شرحها صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا مرارا وتكرارا، إن الذي علم الله علمه القرآن هو الله جل وعلا، علمه البيان. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبين القرآن، هو قال لتبين الناس ما نزل إليهم. فماذا بين معنى هذه الآية؟ أنذرهم الحشش معناها، وما المراد؟ قال صلى الله عليه وسلم بعدما قرأها، قال يؤتى يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملاح، في رواية على هيئة كبش أملاح، فيوقف على السور بين الجنة والنار. إيش هو الموت؟ جيء به بصورة كبش أملاح وأوقف على سور بين الجنة وبين النار. هذا بعد ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقضي الأمر إذ قضي الأمر، أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت فوضع على السور بين الجنة والنار. ونادى مناد بأمر الله، قال يا أهل الجنة، قال فيرفعون رؤوسهم ويشرئبون، برفعوا رؤوسهم كلهم بيسمعوا، وهيك بيشرئبوا أي بيدفعوا رؤوسهم إلى جهة المنادي، وينادي يا أهل النار، قال فيشرئبون كلهم بيسمعوا برفعوا رؤوسهم. فيقال لهم أتعرفون ما هذا؟ أي هذا الكبش إيش هو؟ قال فيقول أهل الجنة نعم نعرف هذا الموت، وأهل النار يقولوا هذا نعرف هذا الموت. شو عرفوا فيه؟ ما يعرفوا. قال مو كلهم زاؤوا، زاؤوا زوء مو شافوا شو زاؤوا، كل نفس ذائقة الموت يا إنسان. إيه بعد ما زاؤوا ما بقوا بيعرفوه، بيعرفوه الحاصل. فقالوا نعرفه أهل النار، قالوا نعرفه هذا الموت. قال عليه الصلاة والسلام فيضجع ويذبح، يضجع الموت ويذبح، ذبح الموت، كبش الموت ذبح. عجيب ذبح. إيه بعد ذبح قال مات. عجيب الموت مات. ونادى المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ما بقى موت، موت راح. قال عليه الصلاة والسلام فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا. هون فرحا عند أهل الجنة وهو عرفوا ما في موت، نعيم دائم باقي ما تشتهيه الأنف وتلذ الأعين إلى آباد ما لا نهاية. قال من شدة الفرح، لو كان في موت بموتوا من شدة الفرح، لكن ما في موت، راح الموت. معلوم إذا اشتد الفرح على الإنسان كمان موته. قال ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالبقاء أي الأبد لماتوا ترحا أي حسرة وحزنا، لأنهم كانوا يؤملون أن يموتوا بعدما يحترقون، وإذا ما بقي موت، الموت مات، فزادت الحسرة. قال وأنذرهم يوم الحسرة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا إنسان. هذه إنذارات، إخبارات إلهية، تنبيهات. خذ حذرك، عليك بتقوى الله لا تخاف يا إنسان، التقوى وقاية. إذن هذا يوم الحسرة من جملة اليوم الآخر، ومن جملة أيام الآخر، أيام الآخرة يوم الفصل، كما قال سبحانه قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل أي فصل القضاء، فصل القضاء الإلهي بين العباد، أي القضاء الفاصل، أي القضاء المحكم المورم الذي لا ينقض ولا يعقب عليه. هذا الله يقضي ويفصل ويحكم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو قضاؤه وحكمه بين العباد. وهذا كما قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء لمن؟ قال جاء لفصل القضاء، جاء لفصل القضاء يعني، أي تجلى سبحانه لفصل القضاء ليحكم بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا كما بينه سبحانه لما تجلى لفصل القضاء والناس كلهم بارزون على الأرض ينتظرون الحكم والقضاء والفصل، لما تجلى وجاء سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا سبحانه وتعالى كما هو، قال سبحانه قال وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أشرقت أرض الموقف، موقف الحساب الذي أوقف عليه العباد، أشرقت بأنوار الله لما جاءها ربها. وجاء ربك أي الأرض موقف الحساب، أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، أي قضى الله هذا الفصل، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذن فصل القضاء، وهذا هو كما قلنا الحكم الإلهي، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وهذا كما قال سبحانه في الآيات قبل هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. وما قدر الله حق قدره، أي الله يعني رسول الله، يهتز المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أي الصحابة: أساقكم برسول الله؟ في رواية لغير مسلم: فأخذ المنبر 3 مرات هكذا وهكذا، المنبر يهتز تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش عم بهتز؟ حتى صار روح يجي يعني، من شدة الخضوع والخشوع والتأثير، من قوة تأثير وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجمالات تتأثر، الجمالات تتأثر وتنفعل حتى المنبر تحته صلى الله عليه وسلم، فأخذ يهتز. ولكن الله حافظ رسول الله، المنبر راح يجي 3 مرات والرسول ثابت صلى الله عليه وسلم، فهكذا كان يهز القلوب بمواعظه، ويهز النبات والجماد والأحجار، والجزع حن لفراقه لأنه كان يسمع مواعظ رسول الله صح كما هو معروف، وهذا لأن كلامه فيه روح، لما يتكلم صلى الله عليه وسلم روح متصل من رب العالمين إلى قلوب العباد. من الذي ينفخها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الملك قد نفخ فيك روح جسمك حين كنت جنينا في بطن أمك على مدة 4 أشهر بالروح الملكي الذي أعطاه الله الملك، صرت حيا جسمانيا، لكن روحك ما هو روحها؟ وماذا يحيي قلبك؟ إنما يحييه الروح المحمدي، الروح المحمد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا. إيش هذا الروح؟ الروح القرآني والروح النبوي، فأحاديث الروح من عند الله يا إنسان، فيها روح تحيا بها الأرواح والقلوب. لذلك قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حتى ينفخ فيكم الروح، فإذا نفخ الروح في قلوبكم وأرواحكم صرتم أحياء، ومن فقد هذا الروح المحمد فهو ميت، ميت الروح والقلب، وإن كان جسمه حي كبقية الحيوانات يا إنسان. فلا حياة سعيدة ولا حياة طيبة أبدية إلا أن ينفخ فيك الروح المحمد. فالملك الرسول الملك ينفخ فيك الروح جسماني، أما سيدنا محمد ينفخ فيك الروح، فالروح وهو يحيي روحك، وإذا نفخ فيك الروح بالروح والقلب صرت حيا أحياء، صرت حيا لا يموت قلبك ولا روحك، أما إذا فقدت هذا الروح تكون ميتا أموات غير أحياء، نسأل الله العافية. فأنت أحوج إلى الروح المحمدي من حاجتك إلى الروح الذي جاء بها الملك يا إنسان، أنت أحوج. وعلى هذا فالجمادات كانت تتأثر بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه، فإذا كان المنبر يهتز، إذا ماذا صار في قلوب الصحابة وإيش صار في حالهم؟ نعم، كما قالوا: إذا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كأن الجنة والنار رأى عين، انتقلوا لحال يرون الجنة والنار عيانا يا إنسان، هذا حالهم، هذا حالهم. وعلى هذا قال: وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفق في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لما تجلى لفصل القضاء أشرقت بالنور. لما قال هذا؟ لما قال هذا الكلام وأشرقت الأرض بنور ربها؟ وهذا دليل قوة النور. وإن كان الآن الله نور السماوات والأرض، الآن يا إنسان، أي مظهرهما وموجدهما، أظهرا وجودهما بأنواره من ظلمات العالم، لكن هنا قال زيادة نور أقوى، أشرقت الأرض بنور ربي، أي زيادة نور غير هذا، ذاك إشراقي أقوى، ذاك إشراقي أقوى. لما؟ قال لأن قوة النور تظهر خبايا الأمور وتظهر خبايا الصدور. قال يعني قل له ما بدأ معروف الشعري، أنت جالس في البيت والغبار من السقف معبي للأرض، قال لا مش غبرة، قل له وقف، طلعت الشمس فتحنا الشبابيك وإذا أشعة الشمس دخلت على البيت، سفنا هذاك الوقت بعيننا شي قايم قعد في شعاع الشمس منين هي؟ قال ايه هي دخلت مع الشمس، قل له لا يا مجنون، الشمس ما تسوي غبرة، هاي الغبرة موجودة في بيتك من قبل. قال ليش ما كنا عم نشوفها؟ قل له معلوم، لأنه ما كان هالنور القوي، لما دخل شعاع الشمس والشعاع قوي أظهر لك الخفايا وأظهر لك الهباء الناعم، صحيح ولا لا؟ هذا شيء مسلم. فقوة النور تظهر دقائق الأمور، وأشرقت الأرض بنور ربها، وإذا ظهرت خبايا الصدور وخفايا الأمور والجزئيات والكليات كلها صارت ظاهرة، وعرفها الإنسان ورآها بعينه يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة، وعلمت نفس ما قدمت وأخرت. متى علمت؟ لما أشرقت الأرض بنور ربها يا إنسان، فهم؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، فهم الحكم لما؟ قال ووضع الكتاب، ووضع الكتاب أي الكتاب حجة الله على الخلق، وهو كتاب الإحصاء العام، كتاب الإحصاء العام الذي جمع جميع كتب العالم المكلف. هناك كتاب إحصاء لأعمال العباد، وهناك كتاب القضاء في أفعال العباد. كتاب القضاء العام هذا قبل خلق الخلق يسمى أم الكتاب، هذا يسمى أم الكتاب، وقد يعبر عنه باللوح المحفوظ، كتبت فيه جميع الأشياء التي ستقع وتكون، هذا كتاب القضاء. هناك كتاب الإحصاء، هذا يحصي ما عمله العباد بعد وقوع العمل، فهذا العمل الذي تعمله هناك لك كتاب خاص تسطره عليك ملائكتك الكرام الكاتبون. هذا الكتاب الذي يكتب عليك أنت وغيرك وغيرك كله يجمع في كتاب آخر، الكتاب العام، هذا اسمه كتاب الإحصاء العام. فكل نسخ العالم، عملي وعملك وعمل كل هالنسخ المكتوبة علينا من الملائكة الموكلين بنا، كلها تنسخ وتكتب في ذلك الكتاب العام، كتاب الإحصاء، هذا يسمى الإمام المبين. قالوا الدليل، قلوا ما تقرأ سورة ياسين؟ قال بقرأ لكن بأصير ما أدرى. قلوا لا، لازم شوية تدرى يعني، معلش يعني إذا ما كنت صاحب دراية كلية، وكلنا بالنسبة لعلم القرآن نفهم بعض الشيء يا إنسان، وإلا القرآن بحر لا نهاية له، لكن بقى في شيء لابد منه. قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا كتاب الإحصاء العام، جميع نسخ العالم المكلف التي كتبت عليها نسخت هناك وكتبت. وهذا هو قوله سبحانه، قال وعرضوا على ربك صفا، قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا كتاب الإحصاء العام، هذا حجة الله على العباد. كتاب القضاء ما هو حجة، لا حجة لك ولا حجة لله عليك. أما كتاب الإحصاء لأنك عملت وباختيارك وإرادتك أحصاه عليك فهو يؤاخذك، إن خيرا فخير وإن شر فشر. ومن هنا قال في الحديث القدسي، قال يا عبادي، جل وعلا سبحانه وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها لكم أي في كتاب الإحصاء أجمعها، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم الله ولا تلوم القضاء بالقدر، لا، القضاء ما بسبب اختيارك يا إنسان، وإنما أنت أعطاك اختيار فيما كلفك من الأعمال. وهكذا إذن هذا كتاب الإحصاء هو حجة الله على الخلق، فلما يحاسبهم ويقضي بينهم يحضر كتاب الإحصاء. قال ووضع الكتاب أي لأجل الحجة، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وضع الكتاب كتاب الإحصاء الأعمال، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا فيه، حتى التبسم والأهأة سجلي مكتوبة وأماله في خير ولا في شر، أمرتان، ضحكتك هي مشروعة جائزة وإلا لا، سخرية وضحك فيما يخالف أمر الله إلى آخره كمان يا إنسان، هذه كلها مسطورة. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين أي أحضر الله الأنبياء كلهم وحضرت الأمم معهم، يعني أمم هن الأمم هم والأمم، لأجل الفصل والقضاء. جاءت الأنبياء، جاءت الأمم، كل نبي أمته، فهناك من آمن به وهناك من كفر، فيجري الفصل والقضاء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا هو موقف الأنبياء مع الأمم والأمم مع الأنبياء؟ كيف؟ قال كما في الحديث، قال يجيء النبيون يوم القيامة وتجيء أممهم، فيقول الله تعالى لأممهم هل بلغتكم الأنبياء؟ نسأل كل أمة، بلغك رسول الذي أرسلك؟ بلغكم أيها الأمة؟ قال فيكذبون أي كفار ينكرون، فيقول الله تعالى للأنبياء من يشهد لكم؟ أي أنتم تقولون بلغنا وأممكم تنكر، والمدعي عليه البينة، فأنتم تدعون التبليغ وقومكم ينكرون، فأنتم مدعون عليكم البينة، من يشهد؟ فيقولوا أي الأنبياء يشهد لنا محمد وأمته، يشهدون أننا قد بلغنا. وهذا كما جاء في الصحاح ومن الجملة رواية الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يجيء نوح يوم القيامة ويجيء قومه فيقول الله تعالى لنوح: يا نوح هل بلغت؟ أي كل الأنبياء تأتي من جملة نوح. قال فيقول سيدنا نوح: نعم. فيقول نوح: نعم يا ربي بلغت. فيقول الله تعالى لأمتي: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. أي الذين هم كفروا ينكرون. قال فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك أي هذا قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أي قبلكم ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يشهد لكم بالعدالة والتزكية، لأن هذه الأمة تشهد أن الرسل بلغوا، والشاهد لابد له من معدل ومزكي، فمن يزكي هذه الأمة يعدلها؟ قال: هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب قوم نوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، وبلغهم 950 سنة الليل نهار، وراحوا ينكروا. قال: ما جاءنا من نذير، وقال: ما بلغنا وما جاءنا. عجيب. وعلى هذا إذن جاء بالنبيين أي للسؤال، بلغوا، وقوم يقول: لا ما بلغوا، أنتم بلغتم، أنتم مدعون. والمدعي عليه البينة، والبينة إنما هي بالشهود. قال: وجيء بالنبيين والشهداء. من هم الشهداء المقرونون بالنبيين؟ هم أمة سيدنا محمد. من الذي يزكيهم؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا إنسان، سيدنا محمد يزكي، لمن يزكي؟ يزكي أهل التزكية الذين اتبعوه، وإن كان بعض لهم بعض فروطات تقصيرات إلى آخره وإلى آخره، أما ما في اتباع، ما في عمل، ما في لا يا إنسان، لا، هاي ما مشهد فيه رسول الله بالتزكية ولا بعدل. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صدق، فمعنى ذلك أن أعد نفسك وطهرها بالعمل الصالح حتى تنال شرف تزكيته لك وتعديله لك، وتنال شرف الشهادة على الأم قبلك، تنال شرف الشهادة، فإن هذه الأمة المتبعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله وكرمه وعافيته وإحسانه، يجعلنا منهم. هذه الأمة تشهد للأنبياء السابقين أنهم قد بلغوا قومهم، وقد جاء في مسند أحمد أن هذه الأمة لما تشهد أن نوحا قد بلغ الرسالة، وإبراهيم بلغ الرسالة، وموسى بلغ الرسالة، كل الأنبياء كلهم إنما هم موقوف هكذا دعواهم على شهادة هذه الأمة بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام كبير يا إنسان، كل الأنبياء كلهم توقفت أمور دعواهم بالتبليغ على شهادة الأمة المحمدية، وشهادة الأمة المحمدية موقوفة على تعديل سيدنا محمد، فالعالم كله دوار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكله يدور على هكذا دائرة رسول الله، حول دائرة صلى الله عليه وسلم. انظر هذا المقام، لما شهدت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء أنهم قد بلغوا الأمم، قالت الأمم السابقة كما في مسند أحمد، فقالت الأمم: كيف تشهدون ومن أين علمتم؟ أنتم يا أمة محمد جئتوا في آخر الزمن، أنتم ما كنتوا في زمننا حتى تشهدوا، لا في زمن قوم نوح ولا في زمن قوم صالح، ولا كيف أنتم تشهدون؟ وما علمكم بذلك؟ والشهادة بدها تكون عن علم وعن رؤية وشهود، كيف إذن؟ قال: فيقولون، أي تقول أمة محمد تجاوب الأمم السابقة، جاوبوهم، يقولون لهم: جاءنا نبينا فأخبرنا، جاءنا نبينا عن ربنا فأخبرنا أن الأنبياء قد بلغوا أممهم. نعم، جاء في القرآن إنه الله أرسل نوح إلى قومه بلغهم، وأرسل صالح إلى قومه بلغهم، وأرسل إبراهيم إلى قومه بلغهم. هذا واضح في القرآن، ما بده شك يا إنسان. فأي فنحن نشهد لأن الرسول أخبرنا بذلك. ربما يقال يا أخي وإذا كان الرسول أخبرهم صلى الله عليه وسلم، الشهادة بدها تكون عن عيان، وهؤلاء ما عاينوا، هؤلاء جاءوا في آخر الزمن، فكيف تقبل شهادتهم والشهادة عن عيان أي عن شهود؟ قل له والله هذا إشكال، يعني قد تستشكل نعم لا مانع، إشكال إشكال، لكن بقى الجواب كمان أقوى من الإشكال يا إنسان، الجواب بمحي أصل إشكال. أساسا لما قبل الشهادة العيان؟ قال لأنه عازمة جازمة لأنها عيان. قل وإذا وجد شيء أقوى من رؤية العيان وأحق وأثبت وأبعد عن الخطأ ألا يقبل؟ قبل العيان لأن العيان بعيد عن الخطأ، ولكن إذا وجد ما هو أقوى وأقفع من العيان ألا نقبله؟ لا شك نقبله. كيف يعني؟ قل له إذا كان أنت تشهد عن عيان فرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ثابت بالعيان والبرهان، مو في العيان، في العيان والبرهان العقلي القاطع، فإذا فيه زادت قوة وحجة فهو مقدم على العيان، على أن العيان إذا خالف البرهان لا اعتبار للعيان يا إنسان. قال يعني قل له نعم هذا واقع، أنت ترى النجم من بعيد تراه عيانا، تراه عيانا، كم قد أنت شايفه؟ قال هذا النجم قد إيش يعني إيش قد النقطة أو قد الطابة مثل ما بقولوا أو قد الدائرة الصغيرة. قل له هذا العيان. هي هيك النجم؟ قال إيه هيك، هي هيك النجمة، هي قد هيك. قل له طيب ليش والله إذا كان هيك وهالبعد كله وهي هيك معنى هالمخالف العقل. قال بقى لا لازم يكون أكبر. قل له ها لازم يكون أكبر، يعني لازم كبيرة كثير النجمة لأنه على هالبعد كله وهيك شايفينه، وإذا قرب إيش قد تكون؟ لازم يكون أكبر. فنحن ناخذ بالعيان قول هيك قد النجمة، ولا في عقل بحكم كمان حاكمه؟ ألا ترى الطيارة الطائرة المنكون في الجوش أنا قدها؟ قال إيه قد أربع أصابع قد الشبر. قل له هي حائطة شلون؟ قال لا لا هي لم تنزل الأرض كبيرة. قل له ها يعني معناه لما بعدت فنظرك رواك عن بعد، ولكن نظرك لا تأخذ بظاهره، لا ما بتأخذ الحكم على ظاهر النظر، وإنما الحكم على ما هو الواقع العقلي والفعلي بالواقع. فإذا كان هذه النجوم تراها صغيرة في نظرك تروح تحكم عليها إنه صغيرة في الواقع، والله أنت مجنوب تصير، لأنه هناك العقل يقول لك لا ما دام على هالبعد كذا من السنين وهي قد معناها هي كبيرة كثير كبيرة، ولذلك هي أكبر من الأرض وفي قد الأرض وفي وفي إلى آخره. قال لا لا أنا هيك شايفة هيك هي. قل له يعني قال تقف مع العيان. قل له مو كل عيان تقف معه وضربة تقلع عينك بعده، هذا مو حصل، هذا مو كلام هذا. فيا إنسان إذا كان العيان تقوم عليه الشهادات الصحيحة فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته وإخباراته ثابتة بالعيان الذي لا يخطئ وبالبرهان القاطع الذي لا يخطئ. قال يعني قل له أما العيان فمعجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزاته العيانية التي عاينتها الجماهير ومنها اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية أن يعرضوا، حتى الكفار رأوها يعرضوا ويقول سحر مستمر، فآمن من آمن وكفر من كفر، ونقل هذا بالتواتر. وهكذا عقلا وبرهانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، عقلا وبرهانا، عيانا بالمعجزات وبرهانا عقليا بالأدلة، وهو هذا القرآن الذي جاء به الذي أعجز الحكماء والبلغاء وتحداهم وأخرسهم وتحداهم، هذا في حين أنه نشأ أمي ولم يقرأ ولم يدرس ولم يكتب ولم وبقي 40 سنة ما يعرف شيء من ذلك. على تمام 40 قال الله له اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ونزل الوحي وصار رسول الله قارئا. ايش معنى هذا؟ ايش معناه يعني؟ هذا كيف يكون يعني؟ هذا معنى ان هناك الله حق، وان هذا رسول الله حق، وهذا الكلام حق. واذا كان كلام البشر فأتوا بمثله ان كنتم صادقين، تحدى الاولين والاخرين والى اخره. اذا لما قالوا اخبرنا نبينا ان الانبياء قد بلغوا، حق لهم ان يقولوا هذا الكلام، فإنهم أخذوا وبنوا شهادتهم على ما هو أقوى من العيان. قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. أي الأمة المحمدية هي الشاهدة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعدل والمزكي، وهذا شرف كبير. هؤلاء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين تشرفوا بمقام الشهادة، شهد لهم بالعدالة، فشهدوا على الأمم قبلهم وشهدوا على قبلهم بأنهم قد بلغوا، بأنهم قد بلغوا الرسالات. هؤلاء الأمة يوم المواقف، في كل مواقف الآخرة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الشهادة، يعني الذين يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا، يقفون في المستوى العالي، يعني على الأوج العالي، وبقية الأمم دونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وأمتي يوم القيامة، أي أتباعه، نسأل الله يجعلنا منهم بكرامة رسول الله عند الله مع عافيته وفضله وتوفيقه. قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم، أي على تل وجبل من المسك عالي، مشرفين على الخلائق، أي جميع الأمم تحتنا ونحن فوق الكل يعني، طلع عليهم. ليه؟ لأنه هؤلاء أهل الشهادة، والشاهد كالحاكم يا إنسان، لأن الحاكم ابن شاته على الحاكم ابن قضاءه على الشهادة فإله شرف يعني. قال: مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد، أي من الأمم السابقة، إلا ود أن يكون منا. الأمم السابقة طلع علينا فوق على الأمة، بتمنى أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بقول لك إيش الشرف، إيش الفضل هذا، بتمنوا كلهم. وما من نبيين، وما من نبي يكذبه قومه إلا ونحن نشهد له أنه قد بلغ رسالة ربه. هذه وظيفة هذه الأمة يا إنسان، فتشهد، وسيدنا محمد يزكيك ويعدلك، ويقول: يا رب، فلان بن فلان هذا عبد مقبول الشهادة، فمقام هذه الشهادة من الأمة هذا مقام كبير. ولهذا قال: وإذا سمعوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا، أي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع أمته المتبعة الذين يشهدون على من قبلهم. فطلبوا شرف الشهادة على الأمم قبلهم لأنه منصب كبير. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذه الآية نزلت لما دخل سيدنا جعفر أبي طالب رضي الله تعالى عنه على النجاشي ودعاه إلى الله ملك الحبشة، وكان على دين نصرانية، دعاه إلى الله وقال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية نأكل الميتة ولحم الخنزير ويأكل منا القوي الضعيف ونأكل مال اليتيم. جاءنا هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بالصدقة والصلاة وصلة الرحم وبر المساكين، وذكر له هذه الأمور. فقال له الملك النجاشي رحمه الله، قال له: هل معك شيء مما جاء به، أي من كتابه؟ قال: نعم. قال: اقرأ. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافى يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى قوله: ذلك عيسى بن مريم قول الحق، أي عيسى عبد من عباد الله مخلوق. قال: فلما وصل هنا بكى النجاشي، وبكت حوله القساوسة كلهم بكوا حتى ابتلت لحاهم. فقال الملك النجاشي: والله هذا والذي جاء به عيسى في الإنجيل هو بمشكات واحدة، أي هذا كله نازل عند رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم في الإنجيل. أعلنها وقال لهم: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أي من قبل رسول الله، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، والله، قال: والله لولا ما أنا فيه من الملك، أي شغال بتدابير الرعية وقيام بأمور الرعية وتدابيرها، لذهبت إليه حتى أحمل عليه. صلى الله عليه وسلم. في رواية الطبراني: والله لولا ما أنا فيه من الملك، أي انشغاله بالملك وتدبير الرعية، لأتيته حتى أقبلا عليه. حتى أقبلا عليه، نعم، يقبل مع رسول الله وتقبل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صح، وهذا حق وحقيقة يا إنسان. فهذا نزل فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وسأتي تمام هذا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين الفاتحة. الفاتحة إلى حضر سيدنا الشيخ محمد نجيب سراج الدين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين. الفاتحة بنيت الله من سيدنا الشيخ بالعافية ويأيد براح القدر وأن يمده بالمدد المحمد ويديم هذا الهدي في ذريته وأن يجعله من كمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه المك يا عظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا قطيعا إلا وصلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا بعيدا عن حضرتك إلا قربته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.